الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما وعدنا بالأمس إن شاء الله، سوف تكون هذه اللقاءات تفسيرا لآيات الحج من كتاب الله في سورة آل عمران وفي سورة البقرة وفي سورة الحج إن شاء الله. فكنا بالأمس مع قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتكلمنا عن قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فكان الكلام حول هذه المعاني، هذه الآيات، فيما يتعلق بهذا البيت الذي وضعه الله للناس، وأنه للناس كلهم، وأن وجوده وقيامه هو قيام للناس وهدى للعالمين أجمعين. وذكرنا أيضا بركات هذا البيت وبما تنال، وأنها تنال بالعمل الصالح وبصدق الإيمان والإخلاص والتعلق بالله عز وجل، وليس بمجرد التمسح. وكذلك أيضا تكلمنا عن مقام إبراهيم، وأنه هو الأثر الباقي، أثر مادي، وأثر أقدام إبراهيم عليه السلام ظاهرة في هذا الحجر، وأنه لا يوجد أمور أو آثار ثابتة سوى طبعا هذا البيت المعظم، وليس أثرا وإنما نسك ومتنسك ومتعبد، وقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومقام إبراهيم، وبعض ذلك طبعا قبور معروفة، بعض قبور الصحابة وقبور آل البيت وبعض قبور، لكن هذه لا تعتبر من المتعبدات. أما قبور الأنبياء فلا يعرف منها شيء على وجه التحديد والجزم والقطع، سوى تكاثر كلام أهل العلم حول قبر إبراهيم عليه السلام وأنه في الخليل في فلسطين، وما عداه فلا يعرف أين أماكن الأنبياء عليهم السلام. حتى بعض الصالحين المعروفين أيضا أماكنهم غير ثابتة وغير مسلم، كمثلا كما قبر الحسين، وحتى أيضا قبر السيد البدوي إلى آخره، هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ على كل حال، ولو ثبتت فإنها ليس لها مزيد يعني أو متعبدات أو يتقرب الله عندها، فإن هذا ليس من الدين. على كل هذا كله أشرنا إليه بالأمس. ثم في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية يستدل بها جماهير أهل العلم على وجوب الحج، وأن هي الآية في كتاب الله التي تدل على وجوب الحج، وإن كان الحج معلوما وجوبه من الدين بالضرورة كما يقول العلم، توافر على ذلك الكتاب والسنة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرب بن حابس فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: وأتم الحج والعمرة لله. وسوف يتكلم عليها إن شاء الله. الحاصل أن هذه الآية يستدل بها جماهير العلم على وجوب الحج، وقيل إنها نزلت في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل في الخامسة، وقيل في التاسعة. ولله على الناس. والوجوب فيها يفهم من قول الله ولله وقول على الناس، فهذه الصيغ تدل على الوجوب، وهي من جانبين: أولا أن الحج لله، ولله على الناس حج البيت، وحج بالكسر، وأيضا قرية بالفتح حج، وكسرت هنا، أما ما بقيت ورودها في القرآن ففي الفتح: واتموا الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات بالفتح، وهنا بالكسر، وإن كان قراءة صحيحة بالفتح أيضا، وإلا أنس حج البيت. وفي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، معلوم أن كل العبادات لله، وأيضا قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، مع أنه من المعلوم أن جميع العبادات لله: الصلاة لله، ورمضان، والصيام لله، والزكاة لله، وكل والذكر لله عز وجل، وكل ما نتقرب به فإننا نقصد به وجه الله وهو لله، ويجب أن يكون خالصا لله، ولو أشرك العبد معه غيره فإن الله عز وجل يرده، كما قال سبحانه أنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لكن ما هي الخصوصية التي خص بها الحج أن قال ولله على الناس حج البيت، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، مع أن كل العبادات لله كما قلنا، بل كل عبادة يتقرب بها المسلم ربه يجب أن يخلصها لله عز وجل، وأن لا يبتغي بها غير وجه الله، لا رياء ولا سمعة، ولا أيضا أن يعبد غير الله، وأن يتقرب إلى غير الله من الأنبياء والصالحين والأولياء، وإنما يجعل ذلك كله خالصا لله سبحانه وتعالى. لكن لماذا خص الحج بهذا؟ ذكر أهل العلم، وهو شيء عجيب، ذلك أن الحج آثار كعبة وبنايات والجمرات وعرفة ومزدلفة، كلها بقاع وأراضي وأمور صح التعبير مادية. الكعبة بناية، مقام إبراهيم بناية، زمزم أيضا ماء، عرفة أرض فسيحة، الجمرات أيضا سواء بأحواضها أو بجمراتها الحجارة. فذكر خص الحج بالذكر لأن أحيانا قد، يعني لا شك أن, 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 أن هذه الأماكن معظمة، هذه الأماكن معظمة ومقدسة، وأيضا تعظيمها من الدين، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب، لكن هذا التعظيم وهذا التقديس لا يجب أن يكون الإنسان والمسلم متنبها جدا ألا يجعلها متعبدات، بمعنى أن يعبدها. فأنت حينما تطوف تطوف لله عز وجل، ما تطوف تعبد الكعبة، وإنما تعبد الله عز وجل. وحينما تصلي خلف مقام إبراهيم تصلي لله، وحينما تقف في عرفات تقف لله عز وجل، وحينما ترمي الجمرات ترمي امتثالا لله. وحتى يعني ما يقول الناس انه الشيطان ويسمونه الشيطان، هذا ليس عليه يعني، الا انه ورد ان ابراهيم حينما اراد ان يذبح او حينما امر ان يذبح ابنه اسماعيل انه الشيطان تمثل له في هذه المواقع. لكن حقا نحن لا نرمي الشيطان، انما نرمي امتثالا وطاعة وتعبدا. ولهذا أهل الجاهلية كانوا يعبدون البيت، مع أنهم يعبدون الله، الجاهلية يعبدون الله لكن يعبدون البيت. ولهذا يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في تلبيتهم العرب في الجاهلية كان يقول في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولا شك يا إخواني أن الأماكن لها تأثير في النفوس، ولهذا أراد الإسلام منا أن يكون توحيدنا خالصا، لا يعني لا نتعلق بهذه المقدسات تعلق عبادة بحيث كان نعبدها أو نتلمس بركتها بنفسها، لا. ولهذا حتى تقول وأتم الحج والعمرة لله، وقال ولله على الناس حج البيت. ولهذا أيضا التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فخص الحج بالتوحيد لأنه يتعلق بالآثار ويتعلق بالبنايات ويتعلق بالبقاع المقدسة، فنحن نعظمها ونقدسها لتقديس الله لها، لكن لا نقدسها لذاتها. وهذا أمر يا أخواني دقيق جدا في الإخلاص ودقيق في تحقيق التوحيد. ولهذا جابر رضي الله عنه حينما روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولبى النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فأهل بالتوحيد، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بمعنى بإفراد الله بالعبادة. ولهذا أتى بالتلبية بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وكانوا يكبرون وهل لا إله إلا الله. وأيضا حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي خلف مقام إبراهيم قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقول أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقول والله أحد. كل هذا تأكيد على التوحيد وتوكيد على أننا لا نفعل كما تفعل الجاهلية، وإنما نحن لا نعبد هذا البيت وإنما نعبد رب هذا البيت، ومع تعظيمنا وتقديسنا لهذه المشاعر والشعائر لكن تعلقنا بالله وحده. ولهذا قال ولله على الناس حج البيت، فنحن نحج لله، وقال وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا أيضا كان من أعظم ما يتقرب فيه إلى الله عز وجل في الحج بالذكر، بل الحج كله ذكر لله عز وجل، والذكر هو توحيد. فقال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. وفي الحج وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني فلماذا بالفعل ذكر التوحيد في 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 الحج؟ وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. كل هذا خص به الحج، خص به مواقع الحج حتى لا ينصرف الناس يتعلقون بالآثار ويتعلقون بالبقاع، إنما يتعلقون بالله عز وجل، مع أنها معظمة ومشاعر ومحترمة ويجب تعظيمها واحترامها، ومن يعظمها فإنه يعظم الله عز وجل. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نحن نعظمها، لكن تعظيمها لا يزاحم التوحيد ولا يزاحم التعلق الخالص بالله عز وجل، ولا نتعلق بغيره أبدا البتة، مهما كانت منزلة هذا المتعلق به، سواء كانت مشاعر وشاعر أو كانت أشخاص كمحمد صلى الله عليه وسلم أو أنبياء، ما نتعلق إلا بالله عز وجل. فتأملوا آيات الحج فتجون تأكيد على التوحيد، وتأكيد على ذكر الله عز وجل، وتأكيد على الإخلاص وعلى التعبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا ولله على الناس، ثم قال على الناس، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد حديث عن هذا الموضوع على حسب موارده في الآيات إن شاء الله. على الناس يعني يجب على الناس، وعلى تفيد الوجوب، كتاب الله عليكم، كتب عليكم، فعلى تفيد الوجوب، كما قال في الصيام أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم، وقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وقال كتاب الله عليكم في المحرمات حينما حرم ما حرم من الأمهات وإلى آخره، حرم أمهاتكم، قال والمحصنات من النساء إلا ما والمحصنات إلا ما كتاب الله عليكم، يعني هذا واجب ويجب أن تلتزموا به. فعلى الناس تفيد الوجوب. حج البيت، حج كما قلنا حج وحج، المصدر حج، حج يحج حجا، وحج اسم مصدر، حج اسم مصدر، والحج في اللغة هو القصد، وقيل القصد إلى معظم، ليس كل قصد حجا، وإنما القصد إلى معظم، إذا كان معظم فيسمى حج، وهذا أولى. أما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله عز وجل في أيام مخصوصة وبأعمال مخصوصة، قصد بيت الله عز وجل في أعمال مخصوصة في وقت مخصوص. أما العمرة فليست في وقت مخصوص، العمرة قصد بيت الله بأعمال مخصوصة لكنها مفتوحة ليس لها وقت مخصوص، أما الحج فوقت مخصوص وهو أيام الحج. وسوف يأتي إن شاء الله مزيد حديث عن الحج وأحكامه في آيات البقرة. والحج هو أحد أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. أركان الإسلام الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، الشهادتان ركن واحد، طبعا شهادتان ركن واحد، شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. فالحج هو أحد أركان الإسلام، ووجوبه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا كما يقول هو من، يقول العلماء هو من المعلوم، وجوبه من المعلوم من الدين بالضرورة، بمعنى تناقل ذلك المسلمون خلفا عن سلف. والحج يجب على المسلم مرة واحدة، يجب على المسلم مرة واحدة في عمره. وأيضا من فضل الله عز وجل ورحمته ومنته أنه لم يجبه إلا على المستطيع، ولهذا قال من استطاع إليه سبيله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. فذكاء والاستطاعة طبعا كما ذكر العلماء هي القدرة على الوصول إلى بيت الله عز وجل، قدرة مالية وقدرة بدنية. إذا اجتمع الإنسان القدرتان المالية والبدنية وجب عليه الحج. القدرة البدنية يكون صحيحا وقادرا على أن يصل بيت الله عز وجل لقوة بدنه. في القديم ركوب الدواب، إذا كان يستطيع أن يركب الدابة أو في الوقت الحالي طبعا يركب الوسائل الحمد لله التي أتيحت، وهي أكثر راحة وأسرع وأكثر خدمة، فلله الحمد لله. وأيضا القدرة المالية بحيث يكون عنده من المال أولا ما ينفقه على نفسه، وأيضا يترك لأولاده نفقة حتى يعود. فإذا كان عنده مال يكفيه ويكفي أولاده في نفقتهم حينئذ وجب عليه الحج. أما إذا كان ما عنده مال أو المال لا يكفي للحج وللأولاد، الأولاد مقدمون، وهذا من فضل الله علينا ويسره. فمن كان عنده مثلا ليس عنده إلا ما ينفقه على أولاده وينفقه على نفسه في بلده، أو حتى عنده أمور أساسية مثلا عنده مزرعة يأكل منها، لا يجوز له أو لا يجب عليه أن يبيعها، أو عنده دكان يأكل منه وفي بضاعة، لا نقول بيع البضاعة وذهب للحج، لا، إنما هذه العلماء يسميها الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية هذه لا يلزمك أبدا أن تبيعها ولا تضيع نفسك، إنما الاستطاعة أن تكون زائد على الحوائج الأصلية. تقول عندي بيت أبيعه، لا تبيع بيتك، هو عندي دكان أنا آكل منه وأحصل على رزق منه، تقول لا تبيعه. أو تقول عندي مزرعة فيها أبقار يحرث عليها، أو عنده أيضا بعض السيارات يستعملها للزراعة، أو حتى عنده الحراثات، أقول لا تبيعها، هذه أشياء أصلية ويجب أن تبيعها، لأن هذه أمور يتعلق بها كسبه. ما زاد على ذلك فأنت تحج. ولهذا لا يلزم الإنسان يستدين من أجل يحج أو يقتر على أولاده وعلى نفسه، لا، الدين يسر لله الحمد، من استطاع عليه سبيله. فإذا كنت مستطيعا وعندك من المال ما يكفي نفقة على نفسك وعلى أولادك حتى تعود، وأيضا تنفق على نفسك في, 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 في المشاعر وفي الطريق، فحينئذ يجب عليك الحج، وتكون نفقة معتادة من غير إسراف ومن غير تقتير. ولا يلزمك أيضا، أما إذا كنت قد يسر الله عليك وفتح عليك وعندك غنى، فلا شك أنك عليك أن تبادر. ثم يذكر العلم أيضا أنك لو حتى توسع على أصحابك وإخوانك في رفقتك في الحج، فهذا أيضا من الأمور الطيبة والمستحبة. إذا كنت ذا جدة وعندك مال وأيضا وزائد وتنفق على رفاقك في السفر، فهذا أيضا من مكارم الأخلاق، وأنت مثاب على كم أجور. كما أنه لو أن إنسان تبرع لك، أنت ما عندك فلوس أو ما عندك إلا بقدر ما يكفيك في بلدك وأولادك، وجاء إنسان قال أنا حج على حسابي، أنا أتكفل لك تذاكر الطائرة وتفكر لك السكن في مكة وفي المدينة وفي المشاعر، ما يلزمك القبول ولا تكون مستطيع أبدا. اللي قال العلماء لأن هذا فيه منا، والإسلام يستشري من المسلمين أن يكونوا أعزة وتكون عندهم عزة. فلو الإنسان قال أنا تبرع مسؤول كبير وقال أنا بحرجكم على حسابي، ما يلزمك أن تقبل، أقول لا، ولا تكون مستطيع ولا تأثم، إذا ما إنما الاستطاعة أن يكون من مالك أنت. لكنك لو حجيت معه
فحجك صحيح.
لو مثلا تبرع هو أو إنسان تبرع لك وأخذت المبلغ وحججت فالحج صحيح وتسقط به الفريضة يكفي. لكنه نتكلم نقول لا يلزمك القبول، بمعنى لا تكون مستطيعا ببذل غيرك لك ولا يلزمك لأن فيه منه. بل حتى ذكر في الصلاة لو أن ما عندك ماء وجاء إنسان يعني وهبك الماء حتى قال ما يلزم لأنه فيه منه تتيمم وترك الماء، أو باعه عليك بسعر غالي زائد أكثر من ثمن المثل لا يلزمك التقبل وتتيمم. فالدين يسر يا أخواني، والدين يريد من المسلمين أن يكونوا عزة وأن تكون لهم كرامة، وإن كان أيضا يطلب من المسلمين يتعاونوا وأن يعني يعاون بعضهم بعضا، لكن أيضا وأن أيضا تقوى من أخيك كرامته، لكن هذا لا يلزمك القبول ولا تكون مستطيعا بمجرد أن يبذل لك أو أن يتبرع لك. فهذا هو المقصود بالاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا أيضا مما استدل به على وجوب الحج. أولا لا شك أن من أنكر وجوب الحج فهو كافر، من أنكر وجوب الحج فهو كافر، لأن قلنا أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن من لم يحج وهو مستطيع وقادر ولم يحج هذا خطير. بعض العلماء يعني يفهم من قول اسمه ومن كفر أن من كان مستطيعا فلم يحج أنه كافر. وجاء في هذا الحديث من كانت له جدة يعني ما لبربته ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وكتب عمر الأمصار ولاة في الأمصار أنهم ينظروا في المسلم من كان له جدة ثم لم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هو بمسلم أو كما ورد، ما يدل على عظم الحج. وأن الإنسان إذا قدر لابد أن يبادر بالحج. وأيضا الحج على الصحيح أنه يجب على الفور، أنه يجب على الفور وليس على التراخي. العلماء وهل يجب على الفور على التراخي؟ الصحيح أن جميع مطلوبات الإسلام الأصل فيها أنها على الفور. الأصل أن أي طلب يطلبه منك الدين أن تبادر، إلا ما دل الدليل على أنه مفتوح، مثل الصلاة مثلا وقتها واسع، الظهر مثلا ساعة ساعتين، فلك أن تؤخر إلى دقيقتين عشر خمس نص ساعة، لكن لا تؤخر إلى أن يخرج الوقت. فهذا يسمونه وقته موسع، يسمونه وقت موسع أو واجب موسع. وللأصل في الواجبات الشرعية كلها أنها على الفور، وإن كان هنا اختلف هل الحج يجب على الفور أو لا، لكن الصحيح أن الأصل في الحدود في الواجبات ومنها الحج أن الأصل فيه أنه على الفور، حالما تكون مستطيعا فيجب أن تبادر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتعجل الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن قد تمرض الدابة وقد يعرض الإنسان أو يمرض هو أو. ولهذا قال بعض العلماء إن الذي وجب عليه الحج ثم لم يحج أنه كافر صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكان صحيح أنه لا يكفر وإنما هو على خطر عظيم ويخشى عليه. وحينما نقول إنه لا يكفر لا يعني أن الأمر سهل، وإنما الأمر خطير، بل مجرد خلاف أهل العلم هل يكفر ولا يكفر هذا 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 كافي في الزجر، وكافي في أن الإنسان إذا توفرت فيه شروط الاستطاعة فعليه أن يبادر ولا يؤخر. ولهذا قال سبحانه ومن كفر، أهمية هذا الركن الأركان الإسلام وعلى هذه هذه الشعائر العظيمة. والله سبحانه وتعالى لا شك غني عن العالمين أجمعين، عن أغنيائهم وعن ملوكهم وعن، فهو غني سبحانه وتعالى، هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وبيده مقادير الأمور كلها، وله ملك السماوات والأرض وبينهما، وبيده النواصي سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين. نحاول أن نجعل أكبر وقت ممكن لأسئلتكم، ولهذا نتوقف عند هذا القدر، وما بقي من وقت إن شاء الله نجيب فيه على الأسئلة. يقول: هل الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد هل عليه أن يعيد عليه ملابس الإحرام مرة أخرى بعد التحلل الأول؟ لا، الصحيح لا، ما دام أنه تحلل التحلل الأول بمعنى فعل اثنين من ثلاثة، يعني رمى وحلق، فحينئذ يلبس ملابسه ولا يعود إذا لم يطف يوم العيد أنه يعود حراما بمعنى يحرم. لا، هذا صحيح، الصحيح أن هذا قول مرجوح. أرجو توضيح كيف رمي الجمرات وأوقاتها إذا كان الرمي في يومين أو ثلاثة. الجمرات ثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى، مرتبة هي طبعا. الكبرى هي التي جهة مكة، والوسطى هي التي بعدها، والصغرى هي التي الأقصى وهي جهة مسجد الخيف، هي الأقرب إلى مسجد الخيف. يوم العيد لا يرمى إلا الكبرى وتسمى جمرة العقبة، يوم العيد ما يرمى إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، التي من جهة مكة، ترمى بسبع حصيات بعدما يأتي الحجاج من مزدلفة، فإنهم يتوجهون إلى الرمي، يرمون جمرة العقبة، هذه يوم العيد، وترمى بسبع حصيات، والحصى بقدر حب الفول أو حب البندق أو ما بين ذلك، ما 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 ليست كبارا، ويرميها رمي خفيف، ما يرمي بقوة وإنما رمي خفيف، يعني بقدر ما يرفع يده قليلا عن أبيطه ويرمي. سبع حصيات متفرقات، ما يأخذ مجموعة واحدة، لا، إنها متفرقة. ووقت الرمي يوم العيد، وإن كان تعجل من نص الليل إذا كان ممن له التعجل من الضعف والنساء وكبار السن والمرضى أو المرخص لهم كالرعاة وكالأطباء أو ممرضين أو سقاة أو ناس في خدمة الحجيج تحركوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة، فلهم أن يرموا في ذلك الوقت، لهم أن يرموا في ذلك الوقت. الحاصل أنها هي ترمى يوم العيد ويرمي بسبع حصيات. اليوم الثاني اللي هو يوم الحادي عشر، طبعا يوم العيد هو اليوم العاشر، عرفة اليوم التاسع، ويوم العيد اليوم الأكبر هو يوم عشرة الحجة، وهو يوم العيد، وترمى فيه جمرة العقبة. اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث، لكن ما يبدأ بالكبرى، لا، يبدأ بالصغرى. أمس ما رمى للكبرى، اليوم الحادي عشر يبدأ بالصغرى التي جهة مسجد الخيف، جهة منى، يرميها بسبع حصيات مثل ما رمى أمس، ثم ينتقل للوسطى ويرميها ثلاث، أي يرميها سبع، ثم ينتقل لجمرة العقبة التي رمها بالأمس ويرميها بسبع حصيات. واليوم الثاني عشر أيضا كذلك، لكن الحادي عشر والثاني عشر يبدأ الرمي بعد الزوال، يبدأ الرمي بعد الزوال، ولو رمى في الليل ما في مانع، يوم 11 ما لا ذا الإنسان يزحم نفسه يذهب لازم لا بد أن يذهب بعد الزوال، لا من بعد الزوال يبدأ لكنه ممتد إلى الليل. ولهذا الناس ما عندهم فقه ولا عندهم فهم، يتزاحمون في وقت محدود بينما الوقت واسع، لا ترمي بعد الزوال مباشرة، إنما ترمي بعد العصر، ترمي بعد المغرب، ما هي مشكلة اليوم 11 والثاني عشر. وإن كان يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجيز يوم 12 اللي يسمى يوم النفر الأول أنه يرمي قبل الزوال، أنه يرمي قبل الزوال، ويفتي في هذا بعض العلماء أنه يرمي يوم 12 قبل الزوال، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله. إذن هذه هي الجمرات الثلاث، العقبة يوم العيد، وبقية الجمار 11 و12 وتبدأ من الزوال وتمتد العصر والمغرب والعشاء وفي الليل، والوقت واسع. يقول: وضعت قطعة من إحرامي في شهر رمضان في مكان معين في المسجد ولم أجدها، لكن التبس علي الأمر في قطعة أخرى أيضا ظنا مني أنها هي قطعتي، وأشك الآن أنها ليست لها، فماذا أفعل؟ على كل حال، إذا كنت شاك فيها وأنت أيضا ذا قدرة، فالأحسن تتصدق بها وتستعيضانها بشيء من حر مالك، هذا منها ما أنت مطمئن، ولا يغلب على ظنك أنها هي قطعتك، فالذي أراه أنك تتصدق بها وتنظر لك قطعة أخرى إن شاء الله. ما هو الأفضل للمرأة، أن تطوف في الصحن مع وجود زحام أم في الطبق الأول أو الثاني وكذلك السعي؟ والأولى للمرأة أن تبتعد عن الرجال قدر ما تستطيع، أن تبتعد عن الرجال قدر ما تستطيع، سواء في الطواف أو في السعي أو حتى في الصلاة. الصلاة تصلي في خلف المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة ينبغي أن تبتعد عن الرجال. أما إذا كان يشق عليها طبعا مسافة طويلة أن تطوف في الدور الثاني، ما شك أن يمتد الدائرة تتسع جدا، فإذا كان يشق عليها فتطوف في الصحن، لكن يحسن إذا كان أيضا أن تتأخر في الأوقات التي أقل زحاما إلى حد ما، قد يكون في الضحى أقل زحام إذا كان يشق عليها، أو في وسط الليل قد يكون أخف، لأن العادة بعد الصلوات وفي الليل يكون فيها زحام بعد الصلاة مباشرة، وأيضا في أوقات المعتدلة مثل بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء يكون في زحام، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بقليل يصير في زحام، فتنظر في الأوقات التي ليس فيها زحام إذا كان لا يشق عليها. يقول: عندي بطانية مغلقة من ثلاث جهات، فهل يجوز لي أن أستعملها في ليلة مزدلفة أو في ليلة منى؟ لا مانع إن شاء الله، ما تسمى مخيط هذه، لأن بالفعل بعض البطانيات يكون لها زي السستة والسحاب بحيث يدخل في من داخلها، لا مانع، يعني يغلق على نفسه لكنه طبعا لا يغطي رأسه، يغطي وجهه، المحرم يغطي وجهه لكن لا يغطي رأسه، والمرأة تغطي رأسها ولا تغطي وجهها. المحرم لا يغطي رأس الرجل أو الذكر، لا يغطي رأسه، والأنثى لا تغطي وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب، عندها رجال أجانب تغطي وجهها لا ما في معنى، والرجل لا يغطي رأسه، أما يغطي وجهه مثل لو كان نايم يغطي وجهه نايم ما يخالف، بس لا يغطي رأسه، بمعنى تكون الغطاء على العينين وعلى الفم في معنى وعلى الأنف، لكن لا يغطي الشعر الرأس. لكن هذا النوع من اللحاف البطانية كما يقول التي يعني مغلقة من الثلاثيات لا مانع من استعمالها إن شاء الله، لأنها لا تسمى مخيطا. لماذا يحرم الحاج من مسكنه بالحج دون المواقيت وهو ليس مقيما بمكة إقامة دائمة وليس من أهلها، وما الدليل على ذلك؟ ومتى يأتي الحاج في سفره بالحج بعمرة تطوعا أو عن غيره وميقات الإحرام، وما هي الفترة التي تكون بين العمرة والعمرة في سفر واحد؟ أولا، نعم، الحاج إذا أتى بعمرة متمتعا، المتمتع يأتي بعمرته من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وينتظر إلى الحج، وهذا أكثر الحجاج يفعلون ذلك، يسمى متمتع. يعني حينما كان في الميقات أحرم وأتى بعمره ثم طاف وسعى وقصر ولبس ما لبسه وينتظر الحج. فإذا جاء الحج نعم يحرم من بيته ولا يحرم من الميقات، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أصحابه أن يفعلوه. أما هو لا، هو كان قارن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ما كان متمتعا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، ساق معه الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام، وتأسف قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن لما ساق الهدي ما صار له أن يتحلل، وإن بقي على إحرام قارنا. أما أكثر الحجاج الآن متمتعون، وهذا نسك مشروع بل هو الأفضل، لأنه هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوه ممن لم يسق الهدي. فالصحابة أحرموا من بيوتهم، أحرموا من بيوتهم في مكة، مع أنهم ليسوا من مكة، من المدينة هم، لكن جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحرموا بعمرتهم ثم تحللوا، ثم لما جاء الحج اليوم الثامن أحرموا من مساكنهم من مكة. ويقول متى الحاج في سفره بالحج يأتي بعمرة تطوعا؟ في أي وقت، هديت بعمرتك الأولى عمرة الله ثم تريد أن تأتي بعمرة أخرى ما في معنى، لكن الأحسن في الوقت الحاضر لا تعمل، لأن زحام، تزاحم نفسك وتزاحم على إخوانك، لأن الإكثار من العمرة في هذه الأيام تزحم الناس وتضيق على نفسك وعلى إخوانك. لكن يمكن تتركها إن شاء الله بعد الحج إذا خف الناس، إذا كنت باقي طبعا. أما أن تضايق نفسك وتضايق إخوانك سواء في طواف أو في حج أو في عمرة أخرى هذا لا، لكن لو أتيت بعمرة فالعمرة صحيحة في أي وقت، وليس هناك مدة بين العمرة والعمرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، ويقول العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، معنى أنه ليس هناك وقت محدد بين عمرة وعمرة، بعضهم قال شهر وبعضهم لكن لا دليل عليه، وبعضهم قال بقدر ما ينبت شعر رأسه، هذا أيضا كله لا دليل عليه. ما أفضل الحج، الإفراد أو التمتع؟ طبعا أول قران هي ثلاث أنساك، الأنساك ثلاثة، تمتع وإفراد وقران، تمتع وإفراد وقران. الإفراد هو أن يأتي بالحج وحده، بمعنى لما مر على الميقات قال لبيك حجا، هي طبعا على النية، والنية يدعو عليه التلفظ، فيقول لبيك حجا بمعنى أراد الحج وحده، فهذا يحرم من الميقات ويأتي إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وإذا شاء أن يقدم السعي ما في مانع أن يسعى الآن سعي الحج. المفرد يحرم من الميقات ويأتي إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة في حقه، ويسعى سعي الحج إذا شاء، أو يؤخر سعي الحج إلى يوم العيد ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وغالبا هذا يشق على الناس شوي، يعني صعب أن يعني يبقى 10 أيام 15 يوم 20 يوم هو على محرم، صعب، لكن لو فعل هذا يسمى إفراد، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد
ويكون أتى بحج بس ولا هدي عليه، المفرد ليس على هدي، ليس على ذبيحة. النسك الثاني التمتع. التمتع يأتي بالعمرة كاملة، طبعا يقول في النية عند الإحرام، قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيحرم من الميقات عمرة، ويأتي إلى مكة إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر، يعني أتى بأعمال عمرة كاملة، طواف وسعي وتقصير يقصر من رأسه، فيلبس ملابسه ويتحلل تحللا كاملا ويصبح كحاله قبل أن يحرم، حتى إذا عنده زوجة له أن يجامعها، بمعنى يتحلل جميع التحلل. حتى قال الصحابة لما قالوا لما أمرهم يتحللوا قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا يعني جمع أهله؟ قال نعم. فكانوا يسألون أسئلة دقيقة، يعني أسئلة ما الدين ما في حياة. فإخوان لا تستحوا أن تسألوا في دينكم أبدا مهما كان، اسأل حتى تفهموا حتى تعرف، ما في عيب لا في النساء ولا في الرجال، اسألوا ما شئتم بس بأدب طبعا، لكن اسأل ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم في النساء نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، لأن جاءت المرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ المرأة تسأل، فقالت عائشة فضحت النساء، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. فالإنسان يسأل عن دينه، وإن كان العامة يقول يسأل عن دينك حتى تكون مجنون، لا لا ما هو صحيح طبعا، هذا كلام مبالغة، ما في جنون، إنما تسأل مهما كان، لا تستحي أبدا، لكن قد فعلا تنفرد المفتي وتسأله سؤال خاص، لكن اسأل عن كل شيء، دائما ما في حياة. المقصود أن المتمتع أتى بعمرة كاملة، قال في الميقات لبيك عمرة متمتعا بها الحج، ثم جاء البيت وطاف وسعى وقصر ولبس ملابسه فتحلل تحللا كاملا. فإذا ما جاء يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج من بيته من سكنه في مكة يعني، ويحرم ويذهب إلى منى وإلى عرفة مع الناس حج، فهذا يكون متمتع. هذا أتى بعمرة كاملة وحج كامل، بمعنى أعمال عمرة مستقلة كاملة وأعمال حج مستقلة كاملة، هذا على هدي يسمى هدي التمتع، يذبحه يوم العيد وشكله وحجمه مثل الأضحية، كما شوف الأضاحي التي تضحي هدي التمتع مثل هدي الأضحية، يكون كامل، ويكون إذا كان من الماعز عمره سنة، وإذا كان من الضان عمره 6 أشهر، وإذا كان من البقر 2، وإذا كان من الإبل 5 سنوات، ويكون سالم من العيوب، فيذبحه مثل الضحية، يذبحه يوم العيد ويأكل منه، له أن يأكل منه طبعا، ويتصدق ويهدي منه ويتصدق ويأكل. إذن هذا هو التمتع، تمتع عمرة كاملة وحج كامل. بقي النوع الثالث القران، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المتمتع صار له سعيين، سعي العمره وسعي الحج، وايضا عليه واجبين حج، طوافين، طواف العمره وطواف الحج، طواف الافاضه. المفرد قلنا لكم انه ان الطواف في حقه سنه، طواف القدوم سنه، بقي عليه طواف الحج اللي هو طواف الافاضه، هذا واجب ركن، وعليه سعي واحد ايضا، المفرد سعي واحد اللي هو سعي الحج. المتمتع له سعيين، سعي العمر وسعي الحج، وطوافين، طواف العمر وطواف الحج. القارن يقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة مقول، هذا يأتي إلى مكة ويطوف ويبقى على إحرامه، الطواف هذا طواف واجب، طواف عمرة، له أن يسعى الآن وله أن، والصحيح أن قرن على ليس واحد لسعيين، بعض العلماء يقول قرن على سعيين، والصحيح أن ليس سعي واحد، يكفي سعي واحد إن شاء الله. فإن شاء أن يطوف السعي، أن يسعى بعد طواف العمرة، أو يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة يوم العيد، لكنه يبقى على إحرامه مثل المفرد، مثل المفرد والقارن يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. لكن الفرق بين المفرد والقارن أن المفرد جاء بحج، القارن جاء بحج عمرة. القارن يعني صار له حج وعمرة، وإن كان دخلت بعض الأعمال في بعض. القارن بدليل أنه كفاه سعي واحد لعمرته وحجه، لكن طوافان، طواف العمرة وطواف الحج يوم العيد، وعليه هدي سمى هدي القران. الأول قلنا هدي تمتع، وهذا هدي قران، مثل هدي التمتع ومثل الأضحية كما قلنا. يقول سالم من العيوب، يكون إذا كان ضان 6 أشهر، وإذا كان معز له سنة وأكثر، وإذا كان بقرة 2 سنين، وإذا كان الإبل له 5 سنوات عمره يعني، ويكون سالم من العيوب. إذن هذا الأول الإفراد، والثاني التمتع، والثالث القران. المتمتع والقران عليهم هدي يذبح يوم العيد ويأكل منه ويتصدق ويهدي. المفرد ليس عليه هدي، والمتمتع حصل عمرة كاملة بكامل أعمالها وحجا كاملا، والقارن حصل حج وعمرة أيضا كذلك، والمفرد حج واحد لكنه سقط عنه الهدي، ليس عليه هدي. إذن هذه هي المناسك، الأنساك 3. والأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، أما من سق الهدي فالأفضل في حقه القران. وكلها صحيحة ومشروعة، وكلها أيضا يعني أجرها وفضلها عظيم. يقول أنا أحرمت من الميقات، وقد لبيت حج المفردة وطفت وسعيت، فهل يجوز أن أغير إلى تمتع؟ أرجو لا مانع إن شاء الله، تقصر بنية التمتع وتكون متمتع وعليك الهدي إن شاء الله يوم العيد، وتحرم يوم 8 مع الحجاج. يقول تركت أغراضا في الحرم وذهبت للطواف، ولما عدت لم أجدها، وأخبرت أن عمال النظافة في الحرم أخذوها وألقوها خارج الحرم، فبحثت عنها فوجدتها إلا سجادة الصلاة لم أجدها، وغالب ظني أنها سرقت، ووجدت لما سرقت إنما أخذت، ما دام القفل مع المجموعة هذا ما سرقها، هذا ما سمى سرقة. ووجدت سجادة أخرى فأخذتها، فهل في ذلك شيء؟ لا، ما كان لك أن تأخذ الحقيقة. صحيح أن 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 أن, أن سجادتك فقدت، لكن لا تأخذ غيرها، يعني ليس لك أن تأخذ يعني، ولا تقول هذه بدل هذه، لا. وكذلك النعال، لو أن أخذت نعالك ووجدت في مكانها غيرها لا تأخذها، وإنما انظر شيء آخر مما يخصك. أيهما أفضل المرأة، أن تطوف بالبيت وتزاحم الرجال وقدرت ميلاد بعيدة وتحب عبادة الطواف لأنها عبادة متعلقة بالبيت فقط؟ لا، العافية، مزاحمة الرجال ينبغي أن تجتنبها المرأة، بل حتى المسلم لا ينبغي لا يضايق إخوانه. على سبيل تلاحظون بعض الإخوان الله يهديهم يعني يضايقون إخوانه، سواء في الجمرات أو في الطواف أو عند الحجر الأسود أو في بعض الأماكن التي يكون فيها زحام. ينبغي الإنسان أن أولا أن يتحمل إخوانه، ولا يعني يضايق نفسه ولا يضايق غيره، أولا لتصح عبادته ولينشرح صدره وأيضا ليكون أكثر انفتاح في التعبد والذكر والقيام بالشعائر على وجهها. أما إذا ضايق نفسه وزاحم نفسه وزاحم إخوانه قد يؤدي إلى خلل في عبادته، وقد يؤدي إلى فسادها أيضا، ويؤدي إلى دخول في مشاحنات. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنهم بطبيعته في زحام، فينبغي الإنسان أن يجتنب عن الفسوق وعن الجدال وعن الرفث وعن كل ما يضايق نفسه ويضايق إخوانه. والنساء أيضا ينبغي أن تبتعد عن وتتخير الأوقات التي أقل زحاما، كما قلنا قد يكون في الضحى وقد يكون في أثناء الليل في وسط الليل قد يكون أخف، بحيث أنها تتمكن من الطواف وهي بعيدة عن الرجال. لكن لو طافت طوافها صحيح إن شاء الله.
قبل بلوغي أخذت من مال دون علمه، يعني علم صاحبه، يعني فبلغ مبلغ وقدره 1300 ريال، وأخذت على رجل آخر ما يقارب هذا المبلغ، وبعد البلوغ علمت الحلال والحرام وأنه لا يجوز فعل ذلك، وتكفيرا لذلك قمت بالتصدق بمبلغ 4000 ريال، فهل عملي هذا صحيح أم ماذا؟ إن شاء الله أنا عملك صحيح، وأرجو الله سبحانه أن يتقبل منك وأن يغفر لنا ولك. أهدى أبي ساعة لأمي قبل موته، ثم أهدتها أمي إلي دون علم إخوتي، وقد عزمت على بيعها والتصدق بالمال عن أبي، فهل هذا جائز؟
جائز على كل حال أن يهديك أبوك أو أمك، وما لما، لكن لا شك الأصل طبعا مطلوب هو العدل، إنسان يعدل بين أولاده الأم والأب أن يعدل، لكن عكس ما دام أهدت إليك وقبلتها لا شك طبعا أن الأثية صحيحة وتدخل ملكك، وأيضا تبيعها وتصدق على أبيك جزاك الله خير على كل حال، فالأمر واسع وتثاب إن شاء الله، لك ثواب ولأبيك ثواب إن شاء الله.
ما هو الأفضل، طواف الإفاضة يوم النحر أو بعد أيام التشريق 3؟
له الأفضل يوم النحر أو أيام التشريق، لكن بعدها جائز، لكن الأفضل في أيام التشريق، لكن لو أخرته إلى ما بعد لا لا لا, لا مانع إن شاء الله.
إذا كان الشخص مريضا وله مال هل يسقط عليه الحج؟
لا، يحج من ماله، بمعنى ينظر من ينوب عنه، ينظر من ينوب عنه فيخرج من ماله ما يحج به عنه، خاصة إذا كان لا يرجى برؤه، أما إذا كان مريض يرجى برؤه فينتظر حتى يشفى إن شاء الله، أما إذا كان لا يرجى برؤه مرض مزمن أو مرض يعني في الغالب أنه لا يشفى صاحبه، فإنه يخرج من ماله ويحج عنه حتى لو مات. أيضا لو مات وهو عنده مال يجب أن يخرج من ماله قبل قسمة التركة، فهذا من ديون الله عز وجل، الكفارات والحج والزكاة إذا كان ما أخرجها يجب أن تخرج قبل أن يقسم الأموال الورثة المال، فهذه كمان ديون الآدميين، أيضا دين الآدمي مقدم على حق الورثة، دين الله مقدم على حق الورثة، فيبدأ بالديون أولا، ديون الله ودون الآدميين، ثم ما بقي يقسم على الورثة.